توفيت وتركت أم أب وأم أم أم، ها هذا أيهما أقرب الآن؟ أم الأب أقرب من أم أم الأم. يقول في المسألة فيها قولان، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان، يعني ناس قالوا بأنها تحجبها وأناس قالوا لا تحجب لأن أم الأم أقوى. لا تسقط البعدة على الصحيح، هذا الذي ذهب إليه الإمام الرحبي في أن مذهب الإمام الشافعي أن الأم أن الجدة لأبن القربى لا تحجب الجدة لأم البعدة، واضح؟ لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح. اتفق الجل يعني معظم العلماء على تصحيح هذا القول، وأن القريبة من الأب لا تحجب البعدة من الأم. ها ما اسمع في أي مسألة؟ ها تقصد لماذا لم تحجبها؟ ونحن قلنا هم يرون أن أم الأم أقوى، ما تدلي أو الجدة التي تدلي بالأم أقوى من الجدة التي تدلي بالأب. ها في باب الجدات، نعم، التي تدلي من جهة الأم أقوى، التي تدلي بالأم أقوى ولذلك لا تحجب، ولأن هذه تنزل منزلة الأم، واضح؟ والأم ما تحجب، لكن عندنا الجدة أو الجد تارة يرث وتارة لا يكون وارثا. الجد إذا كان أبو الأم جد لكنه لا يرث. قال أقول إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة والجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما إذا كانت جدة قربى لأم وجدة بعدى لأب، قال كأم الأم وأم أم الأب أو أم الجد إلا هو أبو الأب، فالقربى للأم تحجب البعد للأب عندنا قطعا، وتأخذ السدس وحده، وتأخذ السدس وحدها أحسن، وهو المراد بقوله حجبت أم بعدا وسدسا سلبت، حجبت أم أب بعدا وسدسا سلبت. قال بفتح السين المهملة في قوله سلبت بمعنى أخذت. وإن تكن المسألة بالعكس بأن كانت القربة من جهة الأب والبعدة من جهة الأم كأم الأب وأم أم الأم، ففيها قولان منصوصان للشافعي وقيل وجهان. طبعا هنا أشار إلى مسألة، هذه المسألة تتعلق بالقواعد الفقهية، إيش الفرق بين القولين والوجهين؟ تارة يقال في المذهب قولان، وتارة يقال فيهما وجهان. يقول إن القولين أن يكون نصين واردين عن الإمام، فكان الإمام الشافعي رحمه الله هو الذي نص على أن الأم من جهة الأب، الأم التي من جهة الأب إذا كانت بعدا، والأم التي من جهة أو الجدة التي من جهة الأم إذا كانت قريبة أقرب فإنها تحجبها، والعكس وهو إذا كان القريبة هي التي من جهة الأب والبعيدة هي التي من جهة الأم. فنقل عن الإمام الشافعي قولان، قول بالحجب وقول بعدم الحجب، هذا معنى ففيها قولان. وأما الوجهان فهو استنباط من أصحاب المذهب على قول الإمام، إذا استنبط من قول غير الإمام إذا استنبط من قول الإمام، يعني استنبط إنسان من قول الإمام من مجتهدي المذهب، يقال هذا وجه في المذهب. فالوجه غير منصوص عليه، والقول منصوص عليه. قال وإن تكون المسألة بالعكس، بأن كانت القربى من جهة الأبي والبعدى من جهة الأم كأم الأبي وأم أم الأم، ففيهما قولان منصوصان للشافعي، وقيل وجهان أصحهما لا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب، بل يشتركان في السدس، لأن أصالتها هذه العلة. هم يرون أن أم الأم أصل، لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. نعم، يعني أنها هي الأصل وهي أقوى، بمعنى أنها الأصل، الأصل في الجدات ما كنا عن طريق الأمهات. ولذلك في باب الكفالة عند علماء الفقهاء في باب الكفالة، إذا وجدت جدتين، جدة لأم وجدة لأب، يعطون الطفل للجدة لأم هي التي تكفله، يقولون لأن يعني الحنان أو المحنية أو ماذا يقولون فيها، والشفقة موجودة يعني بالتجربة في الجدات من قبل الأمهات أكثر منهن في الجدات من قبل الآباء. فأم الأم مقدمة على أم الأب، ولذلك اعتبروا هذا أصل، فكذلك اعتبروه في الميراث فقدموا أم الأم على أم الجد. قال لأن أصالتها تجبر بعدها، لأن التي من قبل الأم هي الأصل، وبه قطع المالكية. والقول الثاني تسقط البعدة من جهة الأم، وبه قطع الحنفية، قالوا لبعدها، أي والعلة في ذلك أنها أبعد، ونحن عندنا إذا الأبعد الأقرب يحجب الأبعد. قوله واتفق الجل على التصحيح، قال بضم الجيم، يعني المعظم من أصحاب الشافعي اتفقوا على تصحيح القول الأول، يعني أن البعد من جهة الأم لا تحجب بالقربى من جهة الأب. قال رحمه الله وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى، فقل لي حسبي. يقول أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة. فمثلا من أدلت إلى الميت من جهة أبي الأم، أم أبي الأم، وإن سميت جدة لكنها لا ترث. أم الجد لأم، أم أبي الأم، أو أم الجد يعني لأم، لا يرثنا، لأنهن يدلين إلى الميت بواسطة أنثى. فلما كان المدلي اللي هي تتصل به، والتي الصلة بينها وبين الميت بواسطته، إذا كان محجوبا هو من الميراث فهي أيضا محجوبة بالتبع، فهي أيضا محجوبة بالتبع. أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة، لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم لإدلائها بغير وارث، وهو أبو الأم فهي أولى منه بعدم الإرث، وإن كانت القربى والبعد الوارثات الوارثتان، وإن كانت يعني الجدات القربى والبعد الوارثتان كلتاهما من جهة الأم كأم الأم وأم أم الأم ها، أو كلتاهما من جهة الأب كأم الأب وأم أبي الأب اللي هي أم أمه، أم أم الأب ها كأم الأب أو أم أم الأب أو كأم الأب وأم الجدة، فتسقط البعدة بالقربة بلا خلاف عندنا في الصورتين. هذا ما أراده بقوله وإن تكن إيه وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. فإذا كانت الجدات من جهة واحدة أم الأم وأم أم الأم، فأم الأم تحجب يعني تحجب أمها، واضح؟ وكذلك أم الأب وأم أم الأب، فإن أم الأب تحجب أمها لأن أم الأب أمها، واضح؟ لأنه في هذه الحالة الدرجة غير متساوية. فالخلاصة في باب الجدة أن الجدة ترث السدس، وأن الجدات يكن من جهتين، إما من جهة الأم وإما من جهة الأب، وأن الجدات الوارثات من جهة الأم أقوى، ولذلك البعد من جهة الأم كأم أم الأم مع القربة من جهة الأب اللي هي أم الأب لا تحجب، لا تحجبها، بل يشتركان في الميراث. والعكس تحجب أم الأم القربى تحجب أم أم الأب، تحجبها لأنها أبعد منها. أما إذا تساوت درجاتهن فيجتمعن في السدس. فإن كانت إحدى الجدتين، ثم قال الإمام البقري رحمه الله، نعم إيش السؤال؟ يمكن ما اتضح له يعني ما هناك دليل، والاجتهاد اقتضى أن يقول يفتي بهذا مرة وبهذا مرة، أو يجوز إنه يعني في هذا يعني سابق له. مثلا الإمام أحمد رحمه الله كان من عادته إذا اختلف الصحابة في شيء هو لا يخرج عن قول الصحابة، فإذا كان للصحابة قولين يقول بهذا ويقول بهذا، ما دام المسألة اجتهاد ولا دليل يعني يرجح أحدهما فيعتبر كل واحد منهما مصيب ويأخذ بقوله. قال الإمام البقري رحمه الله باب السدس، قوله وهكذا الأم بتنزيل الصمد. يقول انظر ما أحسن هذا الترتيب الذي ذكره الناظم، فإنه ترتيب عجيب، لأنه أتى أولا بالأب ثم بالأم عقبه مؤخرا الجد عنهما، لأنه قال والجد فرض والسدس فرض إيه سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد، فأخر الجد عن الأب. ها قال ثم بالأب عقبه مؤخرا للجد عنهما، لأن الله تعالى جمع بين الأبوين في قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني هذا من باب تحسين ماذا قاله الناظم. قال والصمد اسم من أسمائه تعالى وهو السيد، لأنه يصمد إليه بالحوائج أن يقصد، وقيل هو الذي لا جوف له. قوله ما زال يقفو أن يتبع الابن في أحكامه من إرث وحجم، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى قياسا. لا ما هو تشبيه، ما هو تشبيه، ما يلزم من هذا التشبيه، لأن من معنى الصمد هذا معناه في اللغة قيل هذا وقيل هذا. قال قوله ماذا ما زال يقف، قوله الميت هو في كلامه بإسكان الياء وهو من مات. قال والموت مفارقة الروح الجسد، والأصل ميوت، فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، ويستوي فيه الذكر المذكر والمؤنث. يقال رجل ميت ميت وامرأة إيه؟ ميت، ورجل ميت وامرأة ميت. والتشديد والتخفيف لغتان، إلا أن الميت بالتخفيف يقال لمن مات حقيقة، وبالتشديد يطلق على الحي. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموتون. وقال الشاعر ومن يك ذو روح فذلك ميت، ومن يك ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. ها ما سمعت؟ ومن يك عندك لم، ومن يكو، بس المفروض أن يقول ومن يكو ذو روح، ولا ليش ذا؟ وفين اسمها ميت؟ ما يصير ومن يكو ذا روح فذلك ميت، يعني ومن يكن ميت ذا روح خير إن شاء الله. كأن يعني ومن يك ذو روح فذلك ميت. وقال غيره ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قوله إجماعا قيل خلاف ابن عباس وغيره وهو معاذ رضي الله عنه، لأنه روي عن ابن عباس أنه قال لا يردها عن الثلث إلا ثلاثة من الإخوة، لأنه بقوله فإن كانوا أكثر من ذلك، لظاهر قوله تعالى فإن كان له إخوة وأقل الجمع ثلاثة. وروي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لا يردها عن الثلث إلا الإخوة الذكور أو الذكور مع الإناث، وأما الأخوات الصرف يعني الإناث فلا يرددنها عنه، لأن الإخوة جمع ذكور والإناث الخلص لا يدخلن في ذلك، ولكن الجمهور على خلافهما. طبعا هذا في الإخوة لأم الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. قوله مثل الأبي، مثل كلمة تسوية، يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون المثلثة. نحن قلنا اثنين سواء كانوا ذكور أو إناث يستوي في ذلك الذكور والإناث، فهو هنا يذكر لنا خلاف معاذ رضي الله عنه، والراجح ما ذهب إليه الجمهور. قال مثل كلمة تسوية، يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون المذلذة، ومثله بفتح الميم والثاء، كما يقال شبهه وشبهه. وعند مثلث العين، مثلث العين يقال مثله ومثله ومثله، ومثلث العين عندنا العين فين أولا؟ في الثاء، مثل على وزن فعل. فلو قلنا مثلث العين اللي هي الثاء فيقال مثله مثله ومثله، قال كما يقال شبهه وشبهه، شبهه وشبهه يقال شبهه وشبهه هكذا. وعند مثلث العين هكذا عندكم؟ ايش عندك في النسخة؟ ها؟ والكسر افصح، يقال عند عن ايش عند؟ طيب كيف تكون عند مثلث العين؟ ها؟ ما يمكن تكون عند، احنا عندنا بيتكلم على مثل وشبه. قال فيها لغتان تقول مثله بإسكان الثاء. كيف يثلث العين؟ ما يمكن. كيف تثلث العين؟ إيه نحن نبغى الآن كيف تصاغ بثلاث لغات، لأنه عندنا الكلمة إذا كانت مثلثة أنت تفتحها وترفعها وتكسرها، ها؟ فتقول مثلا مثل ومثل، مثل ومثل، تقول مثل. إذا قلنا في شبه، شبه وشبه ما الثالثة؟ ما لها مثلثة؟ شبه، شبه ما سمعت. وعند الصورة ما هي واضحة في ذهني. يقول الشيخ محمد وعند مثلث العين والكسر أفصح، كلمة عند ولا كلمة مثل؟ طيب أين مثلث العين؟ فين مثلث العين؟ عندنا، بل كان كلمة مثل أيضا مثل ظرف، ها؟ إيه؟ ما سمعت. من مثل، من عند تقول، لأنه قوله مثل، قوله مثل الأبي، قال مثل كلمة تسوية، يقال هذا مثله بكسر الميم وسكون بكسر الميم وسكون المثلثة، ومثله بفتح الميم والثاء كما يقال شبهه وشبهه، وكذا انتهى الكلام. وعند مثلث العين، بس فين تثليث العين؟ ما ذكر تثليث العين قط. نحن انت بتقول مثلث العين، اين كيف يثلث العين؟ كيف تثلث العين؟ انا اعرف انه كلمة مثل، نحن الان بنتكلم على كلمة مثل، فعندنا ميم وثاء ولام، لما نوزنها في الميزان الصرفي نقول مثل على وزن فعل ومثل على وزن فعل، فالثاء هي عين الكلمة، وكذا نقول، يقول مثلث العين، هل العين نطق فيها بثلاثة أوجه؟ ها هو ذكر وجهين، السكون والتحريك، السكون والفتح، ها؟ ما تكون زايدة بس احنا ما نفهمينها. لو جينا قلنا عند، طيب على قولك وعند ايش دخل مثلث العين؟ اللي هي الحرف العين اللي هو فاء الكلمة، هل تقول كيف تسكنه؟ هل تنطقه بساكن؟ ما يبدأ، هو قال الكسر افصح صحيح، الا اذا قلت عند وعند وعند. اي بس ايش دخل كلمة عند الان حتى يتكلم عنها؟ ما عندنا لفظة عند ما جاءت في. ايه احسنت. يعني والجد مثل الأب عند فقده وعند فقده أحسن جزاك الله خير. قال وعند مثلث العين والجد مثل الأبي عند فقده وعند فقده هكذا. طيب قال والكسر أفصح وهي ظرف زمان ومكان ولم يدخل عليها من حروف الجر سوى من. طيب إذن اتضحت لنا الصورة الآن. قال والجد مثل الأبي عند وعند وعند ما في السكون. لا ما في سكون هنا. الوارد هنا فتح العين وضمها وكسرها هذا هو التثليث. طيب قال وعند مثلث العين والكسر أفصح تقول عند وهي ظرف زمان ومكان ولم يدخل عليها من حروف الجر سوى من. ثم قال قوله في حوز ما يصيبه ومده أي ما يصيبه من السدس ومده أي ممدوده أي رزقه الموسع مأخوذ من قولهم مد الله في رزقه أي وسع فيه فيكون تأكيدا لما قبله وكلمة في أخذ ما يصيبه ومده. قال ويصح أن يكون المراد بمده يعني حجبه من قولهم رجل مديد القامة طويل الباع يعني يحجب ما وراءه. قال قوله ثلاث مسائل الآن يتكلم على كلام الإمام المارديني في مسألة أن الجد يخالف الأب الجد مع الأم يخالف الأب في ثلاث مسائل. نعم ما سمعت ما فهمت إن شاء الله بس بعد الأذان. قال قوله ثلاث مسائل قال بل ستة ذكر المصنف منها ثلاثة إلا هي ما المسائل الثلاثة التي ذكرت الغراوين هذه المسألة الأولى الثانية والأولى إذا كان مع الجد إخوة لأبوين أو لأب فإن الجد يقاسمهم بخلاف الأب.